إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكلما أوشكت أيام البر على الانتهاء وقرب أمدها على النفاذ، ازداد المؤمنون اجتهادا لله تعالى وبذلا لأقصى وسعهم، ينتظرون أن يحصلوا النتيجة التي تبيض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وتلك عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في العشر الأواخر من رمضان، إذا دخلت العشر جد واجتهد وأحيا ليله وشد المئزر إلى آخر ما ذكرنا في معاني اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام. وكذلك رحمة الله الموصولة لا تفتأ تمد المؤمنين بما يحقق أسباب سعادتهم في الأولى والآخرة، فلحقتهم أيام البر بعد شوال حتى يستدركوا ما فاتهم من رمضان، وكذلك ليتأهبوا للموسم الأعظم في عرفات الله، أو ليخرجوا من أيام البر هذه وقد حصلوا زادهم وحصلوا من أعمالهم ما يكون سببا لمغفرة الله لهم. فكلما اقتربت أيام البر على النهاية، المؤمنون الحاذرون الحازمون مع أنفسهم الذين ينتظرون نتيجة حسنة في نهاية أعمالهم وبذلهم واجتهادهم، تراهم يواصلون ليلهم ونهارهم لأنهم يعلمون أن المغفرة لا يوازيها شيء، وأنهم مهما بذلوا لتحقيق هذه المغفرة فإنهم ما بذلوا شيئا، فإن أبأس أهل الدنيا أسوأهم، يعني أشدهم بؤسا، إذا غمس في النعيم غمسة واحدة يوم القيامة يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: ما رأيت بؤسا قط، ما رأى شقاء ولا تعبا ولا مشقة ولا نصبا ولا سهرا ولا جوعا ولا عطشا ولا شيئا من ذلك كله. إذ كل ذلك وجده مسطور في كتابه عملا صالحا كما ذكر الله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فهذه الأيام وهي خير أيام الدنيا قد فتحها الله تبارك وتعالى للمؤمنين وفتح لهم فيها فضلا عظيما كما ذكرنا العمل الصالح فيها مهما قل فإنه أعظم من الأعمال الصالحة العظيمة مهما عظمت. ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله أتستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتصوم لا تفطر وتقوم لا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قد فتحت هذه الأيام لتحصيل تلك الدرجة. فإذا ما جاءت هذه الأيام اجتهد المؤمنون إذا ما أوشكوا أن يحصلوا جائزتهم ازدادوا اجتهادا وبذلا يعلمون قيمة ذلك وخطره ويعلمون أنه إذا مرت تلك الأيام لا تعود وإذا عادت هذه الأيام فمن يضمن أنها تعود عليهم وهم على حال حسن مع الله تعالى. تراهم وقد قصروا في أعمالهم تعود عليهم هذه الأيام وهم على حال حسن هم قصروا فيها ينتظرون بالتقصير أن تتحسن أحوالهم وأن تتبدل أخلاقهم وأن يزداد اجتهادهم وتعبدهم لله تعالى. كلا هيهات. لذلك من مرت عليه وهو متكاسل ينتظر أن يرتفع الكسل بمزيد الكسل وأن يرتفع التواني والتراخي وترتفع الغفلة بالغفلة. لذلك كانت هذه الأيام التي منحها الله المؤمنين فلم يعبأوا بها وفتحها لهم فأعرضوا عنها وبذل لهم فيها المزيد من ثوابه وجزيل عطائه. فإذا بهم يعملون شيئا ويقصرون بقية الوقت وكأن الآخرة ليست على بالهم وكأنهم لن يلقوا الله تعالى فيسألهم سبحانه وتعالى عما قدموا وأخروا وعما فرطوا في جنب الله جل وعلا. ولو أخذوا الأمر بجد كما يأخذون أعمال الدنيا لتغيرت الأحوال ولتبدلت هذه التصرفات التي نحن فيها ولا ارتفع ذلك البلاء ولا قل ذلك الشؤم النازل على المؤمنين بسبب معصيتهم وغفلتهم وبعدهم عن الله تعالى. بقي يوم أوشك أن ينتهي هو يوم عرفة هو أفضل تلك الأيام من أيام البر وهو اليوم الذي بين الله تعالى فيه الذي أكمل الله تعالى فيه الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول يهودي لعمر رضي الله عنه لو نزلت فينا هذه الآية معشر اليهود لاتخذناها عيدا. قال عمر أنا أعلم متى نزلت وأين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة وهو واقف بعرفات يوم جمعة صلى الله عليه وآله وسلم أكمل لهم فيها الدين جل وعلا وأتم عليهم النعمة ورحمهم الرحمة الواسعة. وإذا كان الدين قد أكمل حينئذ وبلغ أوجه وكماله، لم يكن بعد إلا النقصان الذي يبكي له المؤمنون ويبكي له أهل الإيمان، وهو ما جعل عمر حين نزلت هذه الآية يبكي، لأنه يقول إذا كمل الدين لم يبق بعد ذلك إلا أن يبدأ في التناقص كما هو الحال. فبدأ في التناقص ووصل الحال هنا إلى أن كنا أعلى أولئك في نقص الدين ونقص الهمة ونقص العزيمة ونقص بلاد المسلمين وانتقاص أطرافها وانتهاك البلاد والعباد بما نحن فيه من تقصير وبلاء على النفس وعلى الدين وعلى الإيمان وعلى المؤمنين. لم يحاول أحد أن يدفع شيئا، وإن دفع فدفع بسيط ضعيف لا يقاوم ما نزل من الكرب والخط، وإن دفع لا يستمر في دفعه، وإن استمر انحلت عزيمته مرة أخرى وعاد إلى لهوه وغفلته وشهواته. فانظر بأي هؤلاء يقوم الدين، وبأي هؤلاء ترتفع رايته، وبأي هؤلاء يعود إليه مجده وسيادته مرة أخرى. دعك من ذلك، بأي هؤلاء يرحم أهل الإيمان، دعك من ذلك، بأي هؤلاء يكون نجاتهم عند الله تعالى. أعياد المؤمنين، وصلنا إلى هذا المعنى الأول، وهو شدة الاجتهاد في اليوم الباقي. وهذا الاجتهاد يبينه شيء، وهو أن أعياد المؤمنين هي مواسم السرور والفرح، ومواسم فرح المؤمنين وسرورهم إنما هو بمولاهم سبحانه وتعالى. ومن لم يكن فرحه بالله تعالى فبأي شيء يكون فرحه؟ بالزائد، بالدنيا الفانية، بالمال الذاهب، بأي شيء يفرح حينئذ؟ فإذا لم يفرح بمولاه فلا فرح له في الدنيا ولا في الآخرة. فأفراح المؤمنين إذن بمولاهم، في رضاه عنهم، في أن يكونوا من أهله وخاصته، في أن يحفظهم في دينهم ودنياهم، في أن يرفع رايتهم، في أن يأخذ بقلوبهم وأيديهم إليه سبحانه وتعالى، في أن يحبب إليهم الإيمان وأن يزينه في قلوبهم، وأن يكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، في أن يذكروه لا يفتروا، في أن يذكروا ربهم لا ينسونه سبحانه وتعالى، في أن يدعوا ربهم متضرعين إليه ليلهم ونهارهم، أن يكونوا من أهل الله جل وعلا، من أحبائه المتعلقين به المتقربين له بأنواع القربات. إذا حدث لهم ذلك كان ذلك يوم عيدهم، وإذا أكملوا طاعتهم وحاذوا بموثوق الله تعالى في ثواب أعمالهم كان ذلك سرورهم الباقي. فلا سرور لهم إلا بمولاهم، هذه الأولى. والثانية، لا سرور لهم إلا بإكمال طاعتهم، إلا بإكمال عبادتهم، إلا بأن يكونوا له طائعين، قد اصطفاهم من بين الناس واجتباهم ليكونوا له عبيدا يقومون بحدوده ويقفون عندها، وكذلك يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه سبحانه وتعالى، ويرفعون راية دينه ويتحملون في سبيله سبحانه وتعالى كل ذلك. أفراح المؤمنين إذن هذا الحال، إذا فازوا بإكمال الطاعة لهم أن يفرحوا. لذلك كان كل يوم لا يعصي المرء فيه ربه سبحانه وتعالى هو يوم عيد، كل يوم لا يتمقت إلى الله تعالى فيه ولا يرفع فيه إلى الله تعالى ما يغضبه عليه ويسخطه عليه هو عيده في الدنيا، لأن ذلك هو سروره الذي يسر به في الآخرة. وصل النبي المدينة صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما يومين هما خير من ذلك من هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، فقال لهم: إن الله تعالى أبدل المؤمنين بهذين اليومين يومين أجل وأعظم، هما يوم الفطر ويوم الأضحى، يفرح فيهما المؤمنون ويعيدون. ترى بما يعيد المؤمنين، ترى بما يعيد المؤمنون. أعياد المؤمنين ثلاثة: إذا أكملوا صلواتهم في أسبوعهم جاء يوم الجمعة ليحوذوا ثواب هذا الأسبوع، فيصبحون معيدين يوم الجمعة، ويوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، هذا عيدهم الأول. ولا يتم لهم هذا العيد إلا بإكمال أعظم أركان الدين وهو الصلوات الخمس، فإذا أكملوها جاءوا متزينين معيدين، جاءوا ينتظرون مغفرة الله في هذا اليوم واستجابة الدعاء، وقد جعل لهم ساعة يستجيب فيها ربهم لهم فيعطيهم خير الدنيا والآخرة في ذلك اليوم، وهو أعظم فرحهم وسرورهم إذن أن يأتوا ربهم فيهبهم ويعطيهم ويعطيهم سبحانه وتعالى من فضله، ويستجيب لهم دعاءهم ويغفر لهم ذنبهم وزلاتهم جل وعلا، هذا عيدهم الأول. فإذا أكملوا صوم رمضان وهو الركن الثاني بعد الصلاة أو الثالث، إذا بهم يصبحون معيدين كذلك بأنهم حازوا ثواب الله تعالى وحققوا مغفرة الرب والعتق من النار، فحق لهم أن يعيدوا لأنهم حققوا أسباب الفرح وأسباب السرور بمولاهم أن قد غفر لهم وتاب عليهم واعتق رقابهم من النار. فإذا جاء الحج كذلك فإنهم في موسم الحج العظيم يقفون بعرفات الله تعالى، يباهي الله تعالى بهم ملائكته: عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم أفيضوا مغفورا لكم. هذا لمن حضر الموسم، أما من حرم بسبب الذنوب والمعاصي ولم يصل إلى هذا الموسم فإن الله تعالى لم يحرمه أجر المصيبة التي وقع فيها، فإذا بالله تعالى يفتح لهم صيام يوم عرفات، فمن صام يوم عرفة كفر الله تعالى عنه سيئاته. وأحتسب على الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عرفة أن يغفر ذنوب السنة التي قبله والسنة التي وذنوب السنة التي بعده، فيصبح جميع المسلمين معيدين فرحين برحمة الله تعالى وفضله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من حضر الموسم ومن لم يحضر الموسم أصبح واثقا بموعود الله له أن تغفر ذنوبه وأن تمحى سيئاته وأن يستجيب الله دعاءه وأن يكون من عتقائه من النار سبحانه وتعالى. هذه أعياد المؤمنين في الدنيا، وأعياد المؤمنين في الدنيا هي أعيادهم في الآخرة، هي نفس الأعياد في الآخرة، فعيدهم في الآخرة يوم الجمعة يسمونه يوم المزيد، يزورون فيه الرب سبحانه وتعالى ويفيض عليهم من رحمته ونوره وبركاته، ويرون ربهم سبحانه وتعالى ويرضى عليهم، فليس هناك نعيم أعظم من هذا النعيم كما قال: ورضوان من الله أكبر. وإذا جاء عيد الفطر وعيد الأضحى كذلك يعيدون في الجنة بزيارة ربهم سبحانه وتعالى رجالا ونساء كما كانوا يعيدون في الدنيا، ويفيض الرب عليهم سبحانه وتعالى كذلك من بركاته ورحمته ورضوانه وإحسانه وجوده وكرمه ورفع منازلهم حتى يعودوا على هذا الحال الذي ذكر المولى سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما خواص المؤمنين فإنهم يزورون ربهم بكرة وعشية، رزقهم فيها بكرة وعشية، يزورون ربهم كل يوم مرتين، وحسبك بهذا نعيما لا يستطيع المرء أن يقدر قدره ولا أن يصف شيئا فيه، وإنما هو مذخور لأهل الإيمان في الموعد المضروب عند الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه المقدمة التي سمعنا إنما هي لحديث اليوم، وهو حديث عرفات الذي ينبغي أن يصبح المؤمنون به معيدين، فإن كانوا قد قضوا بقية أيامهم الأولى من خير أيام الدنيا 8 أيام كل يوم فيها بألف يوم في العمل الصالح، وإذا لم يكن كذلك فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. من الذي خرج منكم بنفسه وماله فلم يرجع بشيء؟ من الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء؟ دعك منها، من الذي حاول أن يخرج هذا الخروج في تلك الأيام عبادة وذكرا وتسبيحا وتحميدا وتهليلا وقياما وصياما وقراءة للقرآن وتصدقا وعتقا لنفسه من النار، حتى إذا أوشكت النتيجة أن تظهر إذا به يحاول أن يلملم نفسه وأن يذكر شيئا لربه وأن يقرأ شيئا من كتابه، أبهذا يحصل شيئا من نتيجة يرجوها أو من عاقبة يطلب بها النجاة؟ حديث عرفات إذن ينبغي أن يأخذ هذه الوجهة من أعياد المؤمنين ومن بذلهم، وأن يكون خاتمة أيام البر التي بها يصبح المؤمنون وقد أخذوا شحنة جديدة من المغفرة، بيضوا صحيفتهم مع الله تعالى بهذا البذل الذي ذكروا. لقد ذكرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل في تلك الأيام يوازي بل هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، فلو خرج 5 أيام وبذل 5 أيام لله تعالى في هذه الأيام كانت الأيام 5 أفضل من 5 أيام يخرجها المجاهد في سبيل الله. وقد ذكرنا أن المجاهد في سبيل الله إذا خرج لا يوازيه شيء إلا أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر، فأجر المجاهد كأجر الصائم القائم الراكع الخاشع القانت الراكع الساجد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل حصل المرء شيئا من ذلك في تلك الأيام؟ حتى إذا جاء يوم عرفة كانت هذه الأيام تشهد له في صحيفته فيغفر له، ترى المغفرة في يوم عرفات؟ يقصر المرء في بقية أيامه ثم يأتي في عرفات ليذكر شيئا ما قليلا ضعيفا، أو ليصومه أو ليقومه أو ليفعل بعض أعمال الإيمان، وقد أضاع هذه الأيام الثمانية، تراه يحصل تلك الدرجة من المغفرة التي قال النبي فيها صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية ما كان أحد قد تعب فيها. وكانت قد كفرت ذنوبهم جميعها التي قد فعلت والتي لم تفعل من بعد، وصاروا كالملائكة، ولكن الحال على غير ذلك. فإن الله تعالى ما كان ليعطي هذه المغفرة لمن قصر في أسبابها ثم يأتي بعد ذلك ليأخذ المغفرة، ترى الذي قد بذل وقته وجهده وخرج مجاهدا هذه الأيام ليأتي يوم عرفة كمن قصر وفرط ونام وغفل وتكاسل حتى يأتي يوم عرفة ليحصل ما حصله المجاهد في هذه الأيام. فضل الله تعالى واسع، ولكن الأسباب التي رتبها الله تعالى على الأعمال الصالحة لا توازي هذه الأقوال الرديئة، ولا توازي هذه التصرفات التي نراها في أحوالنا بهذا الضعف الذي يأخذ به المرء أيام المغفرة وأيام الرحمة، وتراه زاهدا فيها زهده في الشيء السيء، زاهدا في تحصيل أسباب مغفرته، ثم يأتي كهؤلاء المجانين يفعل الذنوب والمعاصي طوال عامه، ثم يأتي ليعمل العمرة ويقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. كيف يحصل ذلك؟ كيف يكون هذا اللعب مع الله جل وعلا؟ فمن لم يقدم لنفسه قبل عرفات، إذا جاء عرفات كيف يكون قلبه قد استوى على الطاعة ولان لها وأخبت بها وقام قياما يرجو به وصياما ينتظر موعود الله فيه؟ من الذي يفعل ذلك؟ ترى المرء بين يوم وليلة يصير تقيا، يصير ورعا، يصير ذاكرا، قائما، قانتا، ذاكرا، يستحق هذه المغفرة، أو أن ذلك إنما هو بذل ومجاهدة، كما قال تعالى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، وهو كما قال: لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهل الذي قصر في تلك الأيام وجاء في يومه الأخير يحاول كمن بذل فيها عند الله تعالى وسعى واجتهد يرجو رحمة الله ويخشى عذابه ويعمل على الخوف والرجاء ويخاف ألا يتقبل الله تعالى منه بعد ذلك العمل، كما ذكرنا حال المؤمنين في قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصومون ويصلون ويتصدقون وكذا وكذا ويخافون أن يتقبل منهم، فقد جمعوا عملا وخوفا، ونحن ها قد جمعنا كسلا وبعدا وتفريطا، ومع ذلك جمعنا أمنا وجمعنا كأن رحمة ومغفرة، وكأنهم قد أخذوا صقوك المغفرة من الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحديث عرفات على أي حال ينبغي ألا يهمله المرء وينبغي ألا يضيعه مع ما ضيع، ولكن يحاول أن يكون عرفات بداية لاجتهاده وبذله، أن يكون عرفات بداية لإقباله على ربه، أن يكون عرفات بداية لتعلقه بالله تعالى ومحبته له، أن يكون عرفات بداية لمزيد العبادة والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، أن يكون عرفات بداية شدة الذكر وقراءة القرآن والقيام والإقبال على الله تعالى، ألا يكون في عرفات ينتظر أن يؤذن المغرب ليعود إلى شهواته مرة أخرى وإلى غفلته مرة أخرى، وإنما ينتهي عرفات من هنا ليبدأ مرحلة جديدة مع الله تعالى يأخذ فيها زادا يستطيع أن يستكمل به السير إلى الله جل وعلا بقوة وهمة وعزيمة، لا أن يكون عرفات يوما وانتهى. الله تبارك وتعالى لا يحب ذلك من عبده، فرب عرفات هو رب محرم وشوال وذي القعدة وذي القعدة وغيرها من الأشهر، وهو يحب من عباده أن يديم له ذكرى سبحانه وتعالى وأن يكون قلبهم لله جل وعلا وأن يكون توكلهم ويقينهم وثقتهم في الله سبحانه وتعالى ألا يفتروا عنه، بل أن يذكروا ربهم ذكرا كثيرا وأن يسبحوه بكرة وأصيلا، وأن يكونوا كما قال: قل إن صلاتي، وهو يوم النحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فلا يكون في شيء إلا وهو لله جل وعلا. ذلك المبدأ الذي ينبغي أن يعقد عليه النية اليوم، فإنه إن عقد هذه النية يوم عرفات يوشك أن يغفر الله له سبحانه وتعالى إذا رأى منه صدقه في الإقبال عليه سبحانه وتعالى، ورأى منه إخلاصه في الرجوع إلى الله جل وعلا، ورأى منه التضرع والبكاء والحزن والأنين على ما فرط في جنب الله تعالى، وعلى ما تكاسل عن ربه سبحانه وتعالى، وعلى ما غفل عن فرحته بالله تعالى وعن فرحه بغير الله تعالى. فما فرح أحد بغير الله إلا من غفلته عن الله تعالى. بما يفرح المؤمنون؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فليفرحوا بربهم سبحانه وتعالى الذي يرحمهم ويغفر لهم ويوسع عليهم ويتوب عليهم ويعتقهم من النار ويرزقهم ويحفظهم ويتولاهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم ويجعل سيرهم السير الجميل في الأولى وعاقبتهم العاقبة الحسنة في الآخرة. من الذي يفعل لهم ذلك؟ من الذي يأخذ بأيديهم إلى ذلك؟ من الذي يحول قلوبهم على ذلك؟ من الذي يثبت قلوبهم على الطاعة ويربط عليها فلا تزيغ ولا تضل وتكون كذلك لا تفتر ولا تمل من الله جل وعلا ومن الإقبال عليه؟ ذلكم الله ربهم حبيبهم ومحبهم سبحانه وتعالى الذي لا ينبغي أبدا أن يغفلوا عنه إذا غفل عنه الغافلون، ولا أن يقصروا في طاعته إذا قصر المقصرون، ولا أن يعصوه إذا وقع في معصيته العاصون الفاسقون. لذلك كان حديث عرفات، ونختصر هذا الكلام، وحديث عرفات اليوم هو كيف يعلم المرء بعد هذه المقدمة كما بعد هذه المقدمة كما ذكرنا أن يعلم فضل عرفات وأن يعلم حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهو ما يكون سبب المغفرة في هذا اليوم العظيم حتى يصبح المرء معيدا مسرورا برحمة الله تعالى بمغفرة الله تعالى بعتق الله تعالى. وأول فضائل رمضان كما فضائل عرفات كما ذكرنا أنه اليوم الذي أكمل الله تبارك وتعالى فيه الدين لأهل الإيمان. والفضل الثاني في عرفات الذي ينبغي أن يلاحظه المرء حتى يكون سببا لهذه المغفرة أنه من حفظ إنه يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وعليه فينبغي أن يكون يوم المؤمنين من أوله إلى آخره على هذا الحال الحسن الذي يرجون به مغفرة الله تعالى، ومغفرة الله تعالى فيه مما تتوقف على حفظ اللسان والبصر والسمع، أن يجمع المرء سمعه وبصره ولسانه على الله تعالى، أن يكون ذلك كله لله جل وعلا اليوم، فلا يلتفت ببصره ليرى ما حرم الله ولا كذلك بسمعه ليسمع ما حرم الله تعالى وكره، ولا ينطق بلسانه ما يكون سببا لسخط الله تعالى عليه أو لعذاب الله له. وفي العكس كذلك، أن يشغل سمعه وبصره ولسانه بما يقربه إلى الله جل وعلا وبما يرفع منزلته بزيادة الحسنات وجزيل الثواب من الله تعالى. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن يلاحظه المرء اليوم، وهذا الأمر كان ينبغي للمؤمنين أن يلاحظوه من أول فجرهم، من أن يبزغ فجر عرفات حتى يرتكنوا في بيوت الله تعالى يعتكفوا فيها بقلبهم وسمعهم بقلبهم وقالبهم على الله جل وعلا، يرجون حفظ هذه الجوارح التي إن حفظت تمنوا مغفرة الله بذلك سبحانه وتعالى. وإذا حفظت هذه الجوارح في ذلك اليوم وتحققت لهم المغفرة فذلك أدعى أن يكونوا بعد ذلك حافظين لجوارحهم، تتأدب جوارحهم بآداب الدين، وتراقب جوارحهم ربهم سبحانه وتعالى، ويروا أن نظر المولى إليهم أسرع من نظرهم إلى المحرمات والمعاصي، فيراقبوا ربهم سبحانه وتعالى ويخشوا ربهم ويخافوا ربهم جل وعلا أن يراهم حيث نهاهم أو أن يفتقدهم حيث أمرهم. وإن راقبوا جوارحهم حينئذ فذلك هو الفوز العظيم. والأمر الثاني الذي سمعناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله تعالى أن يغفر به ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية. وهذا صيام يوم عرفة الذي ينبغي أن يصومه المؤمنون، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون في محل تردد المؤمنين أن يصوموا أو لا يصوموا، أن يكون يوم جمعة أو أن يكون يوم سبت. فصيام يوم عرفة كما ذكر النبي يكفر هذه الذنوب، حتى لو نهى النبي عن صيام الجمعة منفردا أو السبت منفردا فإن ذلك مخصوص، يعني صيام يوم عرفات مخصوص خص من ذلك المانع، لأنه يحمل هذه البشرى العظيمة من الله جل وعلا. ولو كان لازما أن يصوم يومه أو بعده أو قبله لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينه كان صيام يوم عرفة وحده كافيا في تحصيل هذا الفضل، وجائز أن يصومه المرء منفردا ومع غيره كما ذكرنا ذلك في هذه المسألة. والأمر الثالث الذي يحاول المرء به أن يصبح معيدا، وكان ذلك من عادة السلف الصالحين، أنهم كانوا يقدمون إلى الله تعالى في هذا اليوم الكريم ما يعتقون به رقابهم من النار. يعني في هذا اليوم الكريم الله تعالى يعتق رقابهم من النار، فكان كل أحد يحاول أن يعتق رقبة، فإن أعتق رقبة فإن الله تعالى يعتق بكل عضو من هذه الرقبة عضوا منه من النار. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقف يوم عرفات بمئة بدنة مقلدة ومئة رقبة، ثم يعتق هذه المئة رقبة ويذبح هذه المئة بدنة، مئة بعير يعني، لله تعالى في هذا اليوم، حتى يضج الناس بالبكاء يقولون هذا عبد من عبيدك قد أعتق رقابه، قد أعتق رقاءه، قد أعتق عبيده، فأعتق رقابنا من النار. ولما كان المرء لا يحتمل اليوم أن يعتق رقبة، فكانوا كما ذكرنا عن أهل الإيمان أنهم ما كانوا يقصرون في أن يروا أعمالا أخرى تعوض تلك الأعمال، كما ذكر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون، كما ذكرنا ذهب أهل الدسور بالأجور، جاء فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا أصحاب الجد يعني أصحاب الجد أصحاب الأموال ينفقون من أموالهم ويجاهدون ويتصدقون، جاءوا إلى النبي وهم حزانة ألا يكون عندهم المال الذي يجاهدون به وينفقون منه ويتصدقون ويصلون أرحامهم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العمل الذي به يسبقون غيرهم ولا يلحقهم غيرهم فيه، وهو أن يسبحوا وأن يحمدوا وأن يكبروا كما ذكرنا. والشاهد فيها أنهم ما كانوا كما نحن الآن أن يقول بركة جامع ليس عنده شيء فيجلس مبسوطا أنه لا ينفق ولا يبذل ولا يقوم ولا يتصدق، لا، وإنما كان ينافس هؤلاء في أن يصل إلى درجتهم بأعمال أخرى، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب يوازي أعمالهم ليأتي به حتى يرتفع إلى درجتهم وحتى يقاومهم في منزلتهم عند الله تعالى. فإنهم كما ذكرنا كانوا يحبون أن يكونوا هم الأقرب إلى الله تعالى ويغبطون غيرهم أن يصلوا إلى ربهم، كانوا يحبون ويتنافسون ويسارعون ويتسابقون في أن يكون أيهم الأقرب إلى الله جل وعلا لا الأبعد المتكاسل كما هو حالنا اليوم، لا. لذلك كان عتق الرقبة اليوم مما كان يعمله أهل الإيمان، إذا لم يجد ما يعتق رقبة تصدق أحدهم بديته أربع مرات أو ست مرات حسب ديته، فإذا بها 16,000 أقية ولا درهم فضة، فكان تبرع بها يعني تصدق بها عن نفسه يعتق بها نفسه من النار. فإذا لم يجد ما يعتق به نفسه من النار تصدقا بمقدار وزنه ذهبا أو فضة كان يسبح في اليوم 16,000 تسبيحة توازي 16,000 درهم يفتك بها نفسه من النار، يفتك بها نفسه، يعتق بها نفسه من النار عند الله تعالى. وهذا سهل قريب، ينبغي أن يكون اليوم أن يكون مهتمين، أن يكون في اهتمام المؤمنين اليوم كيف يفتك رقبته من النار، بكثرة الصدقة، بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله تعالى. وأما ما كان من حال النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم فكان عامة قوله يوم عرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وكان يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا حديث طويل له معناه في رفع توحيد الله تعالى في قلب المؤمن، يعني كيف يقر لله تعالى بالوحدانية، كيف يقر لله تعالى بالإلهية، كيف يقر له بالمحبة والإقبال، كيف يكون يقينه على ربه وثقته فيه وتوكله عليه وخوفه منه ورجاؤه فيه وطمعه في الله تعالى، لا يرجو أحد ولا يخاف غيره ولا يرضي غيره بسخطه سبحانه وتعالى، بل يرضي ربه بسخط الناس جميعا، لا يخاف في الله تعالى شيئا، كما هو الحال، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يطلع بذلك على أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تبين له أن كل شيء في هذه الحياة الدنيا إنما هو خلقه وأمره، وأن كل دابة هو آخذ بناصيتها، وأن كل شيء يقع إنما هو بتقديره وقضائه سبحانه وتعالى، وما كان ليقع في الدنيا شيء إلا وقد قدره تقديرا جل وعلا وخلقه فأحسن خلقه جل وعلا. فحينئذ يتعلم المؤمن الصبر على هذه الأقضية، ويتعلم الحكمة الواقعة منها، ويتعلم الرضا بما ينزل عليه من الله جل وعلا، وأن يكون ساكنا تحت مقدور الله سبحانه وتعالى، لا يغضب إلا لغضبه ولا يفرح إلا لما يكون سبب رحمة الله له، وكذلك لا يحزن إلا لما يبعده عن الله جل وعلا، يسارع إلى ربه في الخيرات، يحمل بقلبه الخير والمحبة لكل أحد يرجو بذلك رحمة الله تبارك وتعالى، لا يأنس بغير ربه ولا يطمئن إلا إليه ولا يثق إلا فيه، لا يتوكل على هؤلاء الزائلين كما قال: على الله فليتوكل المؤمنون. وشرحها طويل، ولكن نقتصر على هذا المعنى الذي ينبغي أن يخرج اليوم من قلوب المؤمنين إلى الله تعالى، أنهم يوحدون ربهم، يرضون به رب سبحانه وتعالى، ويرضون به إلها، ويثقون فيه ويتوكلون عليه، ولا يطمئنون لغيره، ولا يخافون إلا هو، ولا يرجون إلا إياه، إليه منيبين، إليه مخبتين، إليه متذللين، إليه متضرعين، إليه مخبتون، إليه متزللون، إليه متضرعون سبحانه وتعالى، لا يتضرعون لغيره ولا يتذللون إلا له، تجدهم منكسرين لربهم، تجدهم خاشعين لربهم، تجدهم مخبتين لربهم سبحانه وتعالى، ترى ذلك عليهم، فيكسرون ذكره ويدمنون كتابه ويقبلون عليه، يكون أشد شيء عليهم أن يعصوا ربهم أو أن يغفلوا عنه جل وعلا. ومن ثم كان الحال الأخير من أحوال المؤمنين في هذا اليوم، وهو كثرة الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكسرون الدعاء لربهم جل وعلا أن يقبلهم، أن يغفر لهم، أن يتوب عليهم، أن يرزقهم، أن يقيهم شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، أن يقيهم شر الإنس والجن، أن يرفع البلاء النازل عنهم وعن أمة الإسلام، أن ينصر الإسلام والمسلمين، أن يعزز كلمة الدين، أن يرفع راية الإسلام. دعاؤهم اليوم في هذا اليوم قد اجتمع دعاء عرفة ودعاء الجمعة، وبذلك ازداد فضل هذا اليوم، لا كما يقول الناس هذه المقولة: إذا جاء يوم عرفات يوم جمعة كان بسبب الحجات وغير ذلك فاز مما لا أصل له. إنما الأصل والبركة أنه قد اجتمع للنبي في حجه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويوم عرفة، وكان اجتماع ذلك مزيد فضل لهذا اليوم ومزيد حرمة له في استجابة الدعاء لله، في استجابة الدعاء من الله تبارك وتعالى، وفي كثرة العمل الصالح، يرجى بذلك أن يكون في محل القبول عند الله جل وعلا. فهذا شغل المؤمنين اليوم، وليحذر المؤمنون ما يكون مانعا من قبول أعمالهم ومن رفع دعواتهم إلى الله تبارك وتعالى، وليحذروا مما يرد أعمالهم عليهم في هذا اليوم من القطيعة ومن الإصرار على المعصية ومن الكبر والاختيار. أما القطيعة فينبغي للمؤمنين كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا أنه لا يغفر للمتشاحنين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطلع الرب سبحانه وتعالى ويباهي بأهل الموقف فإنه يغفر لكل أحد سبحانه وتعالى فإن كان متشاحنين كيف يغفر لهما كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنظروا هذين حتى يصطلحا فإن كان التشاحن أو التباغض أو التدابر أو شيء من ذلك موجودا فليسارع المرء بأن يتخلص من تلك المظالم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإنما هي الحسنات والسيئات كما ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فليتحللهم منه اليوم لينتهي اليوم قبل أن يمر يوم المغفرة وهو على هذه الشحناء فلا يقبل عمله بل يرد فلا ترفع دعواته بل لا تقبل لذلك يسارع في أن ينهي ذلك كله حتى يعود عليه بالتوبة والمغفرة والعتق من النار وأن يباهي الله تبارك وتعالى بهم ملائكته فيصبحون معيدين. والأمر الثاني هو الإصرار على المعاصي والسيئات. أن المرء يأتي عرفات ويريد أن يغفر الله تبارك وتعالى له فيعمل بعض الأعمال ثم يعود إلى سابق عهده من المعاصي التي يأتيها ويعلمها في ظاهره وباطنه هو أعلم بنفسه كيف يرتكب من المعاصي والذنوب والخطايا والجنايات في الظاهر والباطن ما يكون سببا لتلطيخ وجهه وسمعته في الأولى وعذابه في الآخرة. ولو كشف الله تعالى قلبه وسره لافتضح فيها بين الناس لافتضح بين الناس في الدنيا. لذلك قد ستر الله تعالى عليك هذه الذنوب والمعاصي فلا تخرج من هذا اليوم إلا وقد عزمت العزم الأكيد على ألا تعود لذنب أبدا. يفتح لك باب المغفرة وتصده بالإصرار على السيئات والذنوب يفتح لك باب التوبة وتغلقه بسوء عملك وخبث طوياتك وإصرارك على بقائك على ما كنت فيه من محاربة الله تعالى سرا وجهرا وتستخفي من الناس ولا تستخفي من الله تعالى وهو معك. فليكن اليوم كذلك هذا اليوم أن يكون يوم ترك الإصرار على الذنوب والمعاصي يوم التوبة يوم الإنابة إلى الله تعالى يوم البكاء يوم الندم يوم العزم على ألا يعود لذنب أبدا يوم التخلص من سيئاته وذنوبه إلى أن يلقى الله جل وعلا. وكذلك ينبغي أن يتخلص من الكبر والاختيار. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أن يأتي عرفات ويرى نفسه شيئا أو يرى نفسه له حال أو مقام مع الله جل وعلا أو أن ينظر إلى الناس بنظرة الكبر والاحتقار لأعمالهم وأقوالهم وتصرفاتهم أو أن يرى أنه في شيء ليس فيه الآخرون وفهم وعلم لم يصل إليه أحد. لا، كان أهل الموقف على هذا الحال. حضر الفضيل وغيره الموقف عبد الله بن مطرف بن عبد الله وبكر المزني وغيرهم كان يقول اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. يعني كانوا يحضرون عرفات وهم أولياء الله جل وعلا فمما يغلب على قلوبهم من الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن إنكار النفس والذات واحتقار النفس والتذلل والإخبات لله تعالى أن يقول قائلهم اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. يحضروا عرفات ويدعو الله تعالى ألا يكون هو سبب البلاء على أهل الموقف لأن يظن نفسه شيئا. يقول موقف ما أشرفه وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. هذا موقف جميل ما أشرفه وما أرجاه لأهله لولا أني فيهم. يقول الفضيل رحمه الله تعالى: إن ظننت أن في الموقف من هو شر مني ومنك فبئس ما ظننت. لذلك ينبغي أن يغلب على قلب المرء الانكسار والتواضع لله تعالى، وأن يخرج من قلبه الاختيال والكبر ورؤية النفس والعجب، حتى يكون أهلا لرحمة الله، لأن الله لا يدخل جنته من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. من يرى لنفسه عملا أو حالا أو قولا، أو يرى نفسه شيئا، بل يرى نفسه شر الخلق شر الخليقة، أن يرى نفسه شر الخليقة وشر الخلق، وأن الناس يردوا، يمكن أن يردهم ربهم سبحانه وتعالى بسببه، أن يرد أهل الموقف كله أن يرد أهل الموقف كلهم بسببه هو. لا يظن لنفسه عملا ولا يظن لنفسه شرفا وجاها عند الله تعالى، بل من كان على هذه الحال فهو أسوأهم، كما ذكروا في تلك الأحوال الجميلة في يوم الموقف. وهذا يدعو المرء إلى التذلل لله تعالى والإخبات له. إن تحقق المرء بشيء من هذه الأمور اليوم يرجى من الله تبارك وتعالى، والرجاء فيه عظيم، فهذا يوم عظيم، واجتمعت فيه قلوب المؤمنين من عباد الله تعالى وأوليائه الصالحين، فيرجى أن يقبل الناس لأحدهم، فإن الله تعالى يهب في هذا اليوم مسيئهم لمحسنهم، ويتجاوز عن الذنوب العظام، وتتنزل المغفرة والرحمات، حتى يحث إبليس التراب على رأسه مما يرى من رحمات الله تبارك وتعالى ومغفرته في ذلك اليوم العظيم. فلا بد حينئذ أن يغلب الرجاء على قلوب المؤمنين، أن يغفر الله لهم وأن يتجاوز عنهم، حتى يكونوا في يومهم مسرورين بربهم، فرحين بمغفرته ورحمته جل وعلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا يا كريم، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، وردنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمتي الحق والدين واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم اللهم لا تحرمنا زيارة بيتك، اللهم احملنا إليه، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.